أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. مرحبا بكم أبنائي الطلبة الكرام في درس التفسير الموضوعي. ما زال الكلام في بيان التبعات المثل العليا المنخفضة والمستقبلية المحدودة التي اتخذتها الشعوب. وبينا في الدرس الماضي أثر ذلك على المجتمع الأوروبي والمجتمع القبلي. لما يتخذ المجتمع الإنساني القبيلة كمثل أعلى أو الحرية كمثل أعلى، كيف ستنتج في الأخير ماذا؟ ردت فعل عكسية، بحيث يبدأ هذا المثل بالانهيار ويؤدي إلى انهيار الأمة أيضا. وما زلنا في هذا البحث أيضا آثار اتخاذ المثل المنخفض المحدود أو التكراري كمثل أعلى، كما فعل المجتمع الأوروبي الذي اتخذ الحرية مثلا أعلى حتى صارت إلها مطلقا عندهم، وألغى كل القيم الأخرى التي تعارض هذه الحرية. وباعتبار أن هذا الموضوع حساس سنقف عنده قليلا، لأنها هي النموذج المسيطر الآن في المجتمعات العالمية والمهيمن على العالم اليوم، ويريدون أن يصدروا هذه الحرية إلى الشعوب على أنها نموذج. لنرى هذا النموذج كيف يكون مطلق أو هدف أعلى أو مثل أعلى، وكيف إنه محدود. أولا لننطلق كيف اتخذ الغرب مبدأ الحرية مثلا أعلى، يعني هل انطلقوا لاختيار الحرية مبدأ أعلى على أساس فكري فلسفي عبر أجيال متواصلة وطرحوا هذا الفكر واتخذوه، أم إنه كان عبارة عن عملية ماذا؟ ردة فعل عن الأوضاع التي كانت سائدة آنذاك؟ هذا يحتاج إلى بحث. ولكن على نحو الإجمال، الغرب تبنى الحرية كردة فعل لما كانت تعيشه أوروبا في القرون الوسطى، قرون الظلم والجور والقهر والاستبداد والقيود وظلم الإقطاع وظلم الكنيسة والأباطرة والملوك. فالحرية ليست مبدأ فلسفي عندهم لما انطلقوا في كسر القيود. الحرية ليست نابعة من قناعتهم، وإنما جاءت الحرية كردة فعل معاكسة لما ذاقته الشعوب من الاضطهاد عبر 1000 عام تقريبا. وهذه الفترة الطويلة من الظلم والجور كفيلة بأن تحرك الشعوب نحو الحرية ل500 عام، مثلا تقريبا. ولكن المجتمع الأوروبي انتقل من حالة الإفراط إلى حالة التفريط، والحرية في الغرب كما لا يخفى عليكم لها 4 أشكال: حرية اقتصادية، ثم حرية سياسية، ثم حرية فكرية، ثم حرية شخصية. إذن تبدأ بالاقتصاد وتنتهي بالشخصية. حرية اقتصادية، سياسية، فكرية، شخصية. ولكن عمليا هذه الحرية المزعومة هي التي ستخلق التقيد مرة أخرى، وذلك لأن الحرية الاقتصادية تعني ماذا؟ أن الأقدر على الربح، الذي يقدر على أن يربح الأموال التجارية، سوف يستثمر الحرية الاقتصادية. وأنا مثلا فرديا كشخص أنا أو كمجموعة نحن لا قدرة لنا على استثمار الحرية الفردية في المجال الاقتصادي، لكن بما أن هناك حرية اقتصادية فالأشخاص الذين هم أكثر كفاءة، أكثر عبقرية في مسألة الاقتصاد، سوف يستثمر الحرية الاقتصادية في ربح الأموال التجارية. وبما أن الحرية الاقتصادية بلا ضوابط، سوف تجعل الأموال والثروات مكدسة عند من؟ عند الأضعف قدرة لو عند الأقوى قدرة؟ الأقدر والأكثر قدرة والأكثر موهبة على جمع المال، هؤلاء هم من ستكون رؤوس الأموال بأيديهم. ما نتكلم عن مليونير أو ملياردير، لا، نتكلم عنه رؤوس الأموال بأيديهم، لأنهم عندهم قابلية وقدرة على جمع المال. وعندما يصبح هؤلاء هم المسيطرون على الأموال في الساحة الاقتصادية، من الطبيعي أنهم ماذا؟ يسيطرون أيضا على الساحة السياسية، لأن الساحة السياسية تابعة للساحة المالية. عندك أموال، الناس ترغب بك، تنتخبك، تصعدك سياسيا. فكما أن هؤلاء هم المسيطرون على الأموال في الساحة الاقتصادية، سوف يصبحون هم المسيطرون على ماذا؟ الساحة السياسية، لأن من يملك الأموال يستطيع أن يسيطر على السياسة. فالحرية الاقتصادية سوف تقضي بشكل عملي على الحرية السياسية. أكو حرية سياسية بعد لو ماكو؟ أنا وياك نقدر نقدم على الانتخابات لو ما نقدر؟ أي نقدر، بس ما حد ينتخبنا. ليش؟ لا عدنا أموال نوزع، ولا عدنا جاه ونخدم به المجتمع، فعلى ماذا ينتخبونك؟ القوي الأمين هذا ما أدري من هو، هذا ينتخبه العادل الحاكم، الحاكم العادل. أما أنا وياك من ينتخبنا؟ ليش؟ لا أموال ولا سلطان ولا جاه، فلا ينتخبك أحد. أما أصحاب الأموال فأكيد كما هو مسيطر في الساحة الاقتصادية سوف يسيطر في الساحة السياسية أيضا، وبذلك سوف تنحسر الحرية السياسية بشكل فظيع، وتكون الحرية السياسية مجرد شكل وشعار، شعارات، انتخبوا انتخبوا، عملية ديمقراطية وعملية حرية وصناديق وألكترونيك وما أدري إيش، لكن بالواقع هي القضية محسومة بشكل أو بآخر باتجاه أصحاب الأموال، ويكون من لديهم الأموال والإمكانات هم المسيطرون بواسطة إمكاناتهم المالية الاجتماعية. طبعا يوهمون من خلال الإعلام، يوهمون الناس أنهم يمارسون ماذا؟ الحرية والديمقراطية والحرية السياسية، يوهمون الناس ذلك. وهذا ما يتوهمه مع الأسف الشباب الآن، يتوقع أن الغرب فيه كل الحرية، والحقيقة لا حرية في الغرب. الحرية السياسية انتهت في الغرب، لأن الذين عندهم أموال هم من يحكمون في القضية السياسية. فمثلا لا يمكن أن يصل الآن، أضرب لك مثال، يعني لا يمكن أن يصل الآن أي رئيس أمريكي إلى السلطة وهو يخالف اللوب الصهيوني، ويخالف حكام إسرائيل، لأن جميع الأموال بيد جماعة معينة تناصر اليهود، فبعد ماكو أي حرية سياسية، هو فلان لازم يصعد، انتهت القضية. فالحرية الاقتصادية التي هي بداية الحريات تؤدي إلى إلغاء الحرية السياسية، وتصبح الحرية تأكل بعضها بعضا، كما أنها تؤدي بشكل تدريجي إلى إلغاء الحريات الشخصية والفكرية. نعم، تؤدي بشكل تدريجي إلى إلغاء الحرية الشخصية التي يتغنى بها الغرب، والحرية الفكرية. واقعا الحرية عبارة عن شعارات، فإن من تكون زمام الأموال ورؤوس الأموال بيده سوف يصل إلى السلطة، فأي حرية سياسية؟ وهذا الذي يصل إلى السلطة حتى يبقى في السلطة دائما ويحتال على الناس ويورد بضاعة أمواله، لابد أن ينشر الفساد، لأن الناس إن لم تشغلهم سوف ينشغلون بك. وإذا كان الناس واعين سوف لا يصوتون لهم ويحاربونهم، لذلك يكون من مصلحة هؤلاء السياسيين أصحاب رؤوس الأموال، من مصلحة هؤلاء نشر ماذا؟ التميع، الانحراف، مثيرات الغرائز، وكل ما يفسد البشر، وكل ما يؤدي إلى استعار الشهوات، يعني من السعير، كل ما يهيج ويثير ويجعل الشهوة في أعلى مستواها ينشرونه. وهو يريد ماذا؟ أن يجعل الإنسان عبد لشهوته ولرغباته، فعندها سيفقد الإنسان حريته الشخصية. فالحرية الشخصية لا تعني أنك تفعل أي شيء، هذه ليست حرية شخصية، بل هذا الإنسان الذي يفعل هذه الشهوات وينغمس بها ويدمن على شرب الخمور والنساء والأموال والطعام وكل الملذات، هذا الإنسان سوف يكون أسيرا لشهواته، وبعد مدة سوف لا تكفيه الشهوة وسيتفنن في إيجاد الشهوة، وإذا لم يجدها سوف ينتحر وسوف يؤدي إلى مشاكل اجتماعية كثيرة. فعلى كل حال الحرية السياسية لغيت بواسطة الحرية الاقتصادية، ثم وصلت للحفاظ على الكراسي أن ماذا؟ يسعرون الشهوات للشباب حتى تملكهم، وبالتالي أصبح الشباب والناس أسراء لشهواتهم وعبيد لشهواتهم. والذي يكون عبد الشهوة أي حرية له؟ كم عقل أسير تحت هوى أمير. لما يكون الشهوة هوى، والهوى والشهوات عبارة عن إله يتحكم بالعبد، أي حرية عنده؟ هو لا يستطيع أن يترك الطعام، لا يستطيع أن يترك الشهوات المؤذية، لا يستطيع أن يترك المخدرات. هذا عنده حرية يعني؟ أي حرية هذه؟ هذه عبودية ولشهوة قذرة تؤدي إلى قتله بالأخير. هذا بالنسبة للحرية الفردية. أما الحرية الفكرية سوف تنتفي هي الأخرى، لأن من يملك الاقتصاد ثم يملك السياسة ببركة الاقتصاد سوف يصنع للناس الأفكار ويصدر للناس الأفكار، لكن يا أفكار التي يريدها هو والتي يسوقها هو بأدواته الخاصة من خلال وسائل الإعلام، الأفلام، المسلسلات، البرامج التطبيقية، كل هذه أدوات يروج من خلالها ماذا؟ الأفكار. والشباب لا ترى إلا الذي يروجه له الإعلام، لها الإعلام. بالتالي ماذا؟ سيصنع هذا السياسي أفكار الناس. فبالتالي لا يملكها، لا يملك الحرية الفكرية كما يدعي البعض. سوف يتوهم الناس إنهم يعبرون عما يفكرون، يتوهمون إنه إحنا نستطيع أن نعبر. إيه عبر، ولكن لا نغير لك شيء. تظاهر ولكن لا نفعل لك شيء. اخرج بساحات واكتب على الصبورات واكتب على الشاشات لكن لا نفعل لك شيء. فالناس يتوهمون أنهم يعبرون عما يفكرون به ويعبرون عما يريدونه في الخارج، ولكن في الواقع هذا التفكير يصنع لهم، حتى المظاهرة هم يطلعونها ويفرض عليهم بشكل خفي أو غير خفي. وبالتالي هذه الحرية ستؤدي حتما إلى التقيد. ولعل من أهم اللطائف في المقارنة بين الحريات الغربية والعبودية في الإسلام أن نشير إلى هذه المفردة: الحرية الغربية تؤدي بالحقيقة إلى العبودية المذلة، فالإنسان يصبح عبد شهوة، عبد لشراب، عبد لطعام، عبد لدواء، عبد لكل هذه الأمور التي روجها له السياسي والاقتصادي، حتى يجعله دائما هو ماذا؟ عبد لشهوته، لا يفكر في أن ينتفض عليه. بينما العبودية في الإسلام تؤدي إلى الحرية، وهذا ما تحدث عنه السيد الشهيد في بحث الحرية في القرآن في كتابه المدرسة القرآنية في الموسوعة الكاملة الذي هو الجزء 19. تجدون أن هناك بحث في آخر الكتاب تحت عنوان ماذا؟ الحرية في القرآن. فإن الإنسان إذا تحرر من كل شيء وأطلق العنان لشهواته ورغباته فسوف يكون عبدا لشهواته وعبدا لرغباته، وبعد ذلك خطوة للأمام شو يكون؟ عبد لمن يملك تلك الشهوات. فمن عنده خمر وهو مدمن على الخمر سيكون عبدا عنده، ومن عنده مخدرات وهو مدمن على المخدرات سيكون عبدا عنده، والعكس هو الصحيح في الإسلام، في النظام الإسلامي الإله المطلق، النظام الإسلامي التوحيدي القرآني الذي يبدأ بالعبودية لمن؟ لله تعالى. فإذا عاش الإنسان العبودية الحق لله عز وجل، يعني وينفذ كل ما يريده الله، سوف يكون هذا العبد لله سوف يكون سيدا لشهواته وسيدا على أهوائه، ويسيطر ويتحكم بنفسه، فلن يكون هذا الشخص عبدا لتلك الشهوات. وإذا كان كذلك، يعني لا يكون عبدا لشهواته، لا يكون عبدا لغيره، يتحرر، استغني عن من شئت تكن نظيره، احتج إلى من شئت تكن أسيره، تفضل على من شئت تكن أميره. فإذا هو تحرر من شهوات النفس والجسد وسيطر عليها وعلى رغباته وعلى أهوائه، لن يكون عبدا لها، ثم لا يكون عبدا عند غيره ممن يملك هذه الشهوات. لذلك نجد الذين جاءوا لقتال سيد الشهداء عليه السلام من أجل الهدايا والجوائز، لأنهم ماذا؟ عبيد الشهوات، عبيد الدنيا وعبيد الأموال. أما أصحاب الحسين عليهم السلام كانوا أحرارا حقيقيين متحررين من عبودية الشهوات والملذات. لذلك قال الحسين عليه السلام مخاطبا المعسكر المقابل، ماذا قال لهم؟ إن لم يكن لكم دين، إلى آخر ما قال، إلى أن قال كونوا أحرارا في دنياكم، لا تصيروا عبيد عند من يملك شهوات الدنيا لكم ويعطيكم من هذه الشهوات. لذلك نرى تناقضا واضحا بين المنظومتين، المنظومة الغربية التي تدعو إلى الحرية وتبدأ بالحرية الاقتصادية، ثم الحرية السياسية، ثم الحرية الفكرية، ثم الحرية الشخصية، ولكن رأينا أنها تبدأ بالاقتصاد، ثم تكدس رؤوس الأموال، ثم تقضي على السياسة فلا حرية سياسية، ثم تقضي على الحرية الفكرية، ثم تقضي على الحرية الشخصية من خلال تعبيد الناس للشهوات، وهم يملكون هذه الشهوات بأيديهم فيعبدون الناس لهم، وإن كان تحت إعلام أنه ماذا؟ إعلام أنه إحنا عندنا حرية وديمقراطية وانتخابات وحرية فردية وتطلع الناس مظاهرات جميلة، لكن بالحقيقة هم لا يفعلون لهم شيء. فلذلك نرى تناقضا جذريا بين المنظومة الغربية المتهالكة وبين المنظومة الإسلامية. فالعبودية في الإسلام لله تعالى تحقق في ذاتها، في باطنها تحقق ماذا؟ العز والكرامة، تجعل الإنسان حرا أمام الجميع بدون استثناء، لأنه لا يخشى أحدا إلا الله عز وجل، فلا يخاف أحد ولا يهاب أحد. ومن هنا علينا إذا أردنا أن نتحرر من ذل العبودية علينا أن نخرج إلى عز الطاعة، فمن أراد عزا بلا عشيرة وجاه بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. الإنسان إذا ذهب إلى طاعة الله ووحد الله وعبد الله حق عبادته، هذه العبودية ظاهرها عبودية، باطنها ربوبية، بمعنى أنك تكون حر من جميع الأشياء، فلا يملكك المال، لا يملكك الفرج، لا يملكك الباطن، لا يملكك الطعام، لا شهوات، لا سلطان، لا منصب، لا مكانة اجتماعية، كل هذه الأمور لا تملكك، وإنما تملكها أنت، وتسيطر عليها أنت، وتسخرها أنت. وإذا صارت تزاحمك على دينك وعلى حريتك، تستطيع أن ماذا؟ تستشهد في سبيل أنه لا تذل هذه النفس وهذه الكرامة. إذن المنظومة الغربية تختلف من الجذر عن المنظومة الإسلامية. المنظومة الغربية تبدأ بالحرية الاقتصادية وتنتهي بالذل للنفس الإنسانية والإهانة للنفس والعبودية للنفس الإنسانية، بينما المنظومة الإسلامية تبدأ بالعبودية لله لكن تنتهي بعزة الإنسان وكرامة الإنسان في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بقية البحث إن شاء الله يأتينا في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.